لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ولديك العليين الأسير والقتيل، سل كربلا، سل كربلا كم من حشا لمحمد نهبت بها وكم استجلت من يدي. وبها على صدر الحسين ترقرق عبراته حزناً لأعظم سيدي. ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد. وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، هل بهذه أوصافا شحال قلب أمه وأبوه، هل بهذه أوصافا يرخصون للمنية وللأعادي يذبح وعليا، ما كفى العدوان ذبحه وبالخناجر قطعه. صاح ادركني يا ابويا ومن سمع صوته لف وصل يم ابنه عنا، فرق جموع العدا وانحنى فوقه يشمه، وفوق زنده وصار يتفقد جروحه، وشاف سهم بكبده وصاح يا ابني وداعت الله بعدك الدنيا العف، بعدك الدنيا يا نور. العين صارت مظلمة يا قمرنا السطع نوره وغاب في بحر الدماء على الدنيا محسر عمرك 18 يا بويا من سمع يما يماك ونينا ومن غمض لعند الموت لعند الموت وللعشرين ما وصل قال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الصادق عليه السلام ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفق في الحلال والحرام منهج الثقافة الدينية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام عندما نرجع إلى نصوص أهل البيت عليهم السلام نجد تركيزاً بالغاً في نصوصهم على المعرفة والتفقه والثقافة الدينية فقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام وهذه الرواية تعنينا قال لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في الدين لأوجعته يعني أن الذي يهمل عملية التفقه تفقه يعني فهم الدين فهم الدين اللي نعبر عنه بلغة اليوم المعاصرة الثقافة الدينية الذي يهمل عملية التفقه يستحق التعزير لأوجعته يعني ياخذوه يضربوه حتى يتفقه وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه قال لا تكونوا أعرابا مثل ذولا اللي في الصحاري لا يعرفون شيء من المعرفة لا تكونوا أعرابا وتفقهوا في دين الله فإن من لم يتفقه جدا رواية مخيفة فإن من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله له يوم القيامة ولم يزك له عملا إذن الروايات شددت النكير على مسألة التفقه والثقافة الدينية السؤال هو أن أهل البيت عليهم السلام عندما شددوا على مسألة التفقه والثقافة الدينية، هل وضعوا ورسموا منهجاً للثقافة الدينية يسير عليه الإنسان؟ لا، الجواب نعم، هنالك منهج وضعه ورسمه أهل البيت، وهذا المنهج يرتكز على ثلاثة محاور. المحور الأول المتلقي، ما الذي ينبغي أن يتوفر في المتلقي للثقافة الدينية بحسب منهج أهل البيت؟ أهل البيت يركزون على نقطة محورية تربوية مهمة جدا نحتاجها جميعا كشباب، كخطباء، كطلبة علوم دينية، كمثقفين، نقطة محورية يركزون عليها. ما هي؟ هي تربية النفس وتوطينها على الإقرار بالحاجة المعرفية. شلون؟ شوف أمير المؤمنين عليه السلام عند رواية، هذا الرواية ينبغي أن نجعلها شعارا في حياتنا. أمير المؤمنين يقول: غاية العقل، لما تريد توزن عقل إنسان شوف شنو مستوى عقله، غاية العقل الإقرار بالجهل. لما تريد تعرف أن هذا مستوى عقله، ما هو تعرف من إقراره بجهله؟ أكو واحد يكابر ويتصور أنه المثقف ولا سواه، وأنه العالم ولا سواه، وأنه العارف ولا سواه. أمير المؤمنين يقول هذا خطأ، غاية العقل، منتهى كمال العقل الإقرار بماذا؟ بالجهل. العاقل هو من يقر بجهله. ليش غاية العقل الإقرار بالجهل؟ لأن الإقرار بالجهل والإقرار بالحاجة المعرفية يترتب عليه ثلاثة آثار مهمة. الأثر الأول بذل الجهد في التعلم وتحصيل المعرفة. هي المشكلة وين تصير؟ أول خطوة من خطوات السقوط عند شبابنا وين تصير؟ أول خطوة من خطوات السقوط أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله في أحاديثه، قال: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. جدا مهم. فإذا ظن أنه قد علم فقد ماذا؟ فقد جهل. أول خطوة للسقوط هي هذا، لما نحصل إلى معلومات وصير إلى مستوى ثقافي معين يتصور أنه حاز مقاليد العلم، تقول له تعال استمع في الماتم، يقول لك ما محتاج استمع الماتم، تعال احضر عند العالم في المسجد، يقول لك ما محتاج أحضر عند العالم، أنا بحمد الله عندي مستوى ثقافي وعندي معلومات لا أحتاج معها لا أسمع خطيبا ولا أحضر عند عالم. هذه أول خطوة من خطوات السقوط. فإذا ظن أنه قد علم فقد ماذا؟ فقد جهل، يبقى مكانه. الإقرار بالحاجة المعرفية ديناميك، يحرك الإنسان نحو المعرفة، لكن إذا كابر الإنسان وتصور أنه حاز مقاليد العلم بقي مكانه ولم يتقدم. إذا أنت عندك عشر معلومات فهذا الخطيب الذي تزهد في استماعه لعل عنده خمس معلومات أكثر من عندك. إذا أنت عندك خمسين معلومة هذا إمام المسجد عندهم خمسين معلومة أنت لا تعلمها. الإقرار بالحاجة المعرفية هو الذي يحرك الإنسان نحو الإقدام على المعرفة. إذن هذا أثر أول. أثر الثاني وهذا جدا مهم، التواضع للعلم وأهله. منهج أهل البيت في الثقافة الدينية يركز على قضية التواضع للعلم وأهله، وهذا مو مطلوب منكم أنتم بس شباب، إحنا خطباء، إحنا طلبة علوم دينية، إحنا رجال دين، مطلوب من جميع شيعتهم أن يتواضعوا للعلم وأهله. شنو يعني التواضع للعلم وأهله؟ تواضع للعلم وأهله له علامتان. العلامة الأولى التفقه لا التعنت. في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال سل تفقها ولا تسأل تعنتا. شنو يعني سل تفقها ولا تسأل تعنتا؟ شوفوا إخواني، أكو منهج تعلم وأكو منهج نقد. اللي صاير الآن في حياتنا ما هو؟ هو أننا استبدلنا منهج التعلم بمنهج النقد. قبل من كان الشاب يحضر عند الخطيب أو يحضر في المسجد أو يقرأ كتاب ديني كان يقرأ ذلك متعلما، يحضر عند العالم متعلما، يتلقف المعلومة متعلما. اليوم بسبب ضغوط معينة، بسبب أصوات معينة، استبدلنا منهج التعلم بمنهج النقد. يجي يحضر عند الخطيب مو هم يتعلم، همه أن ينقد الخطيب. يروح يحضر عند العالم مو همه يتعلم، همه نقد العالم. يقرأ كتاب مو هم يستفيد من الكتاب، همه نقد الكتاب، تسجيل ملاحظات على الكتاب. وتطورنا إلى وجود دعوات إلى نقد حتى فتاوى المراجع. يقول لك ما دام هذا شيء ألقي إلى الناس فمن حق الناس أن يقوموا بنقده. أو يجي أحد يقول أنت من تحضر عند الخطيب لا تكن أنت والجدار سواء،
طيب شلون لا أكون أنا والجدار سواء؟ يقول انقد انقد الدعوة إلى النقد، هكذا دعوة إلى فوضى معرفية، تحويل منهج التعلم إلى منهج نقد، دعوة إلى فوضى معرفية. انتونا بحمد الله شباب أكاديميون جامعيون، وشايفين أن واحد من المناهج الأكاديمية منهج النقد، النقد إلى أصول. أنت من تريد تنقد النقد لابد أن يكون مبنيا على أصول. عندما تريد أن تقوم بنقد فتاوى المراجع أنت لابد أن تكون عارفا بالقواعد والأسس والآليات التي بنيت عليها فتاواهم حتى تستطيع ماذا؟ أن تقوم بنقدها. أما أنا قاعد ببيتي آكل وأشرب وذولا 70 سنة 80 سنة قاضينها في العلم في الدراسة في التدريس وأريد أنتقد فتاواهم، فوضى. لو فتحنا هذا الباب الطبيب ينتقد المرجع، المرجع ينتقد الطبيب، طالب العلوم الدينية ينتقد المهندس، المهندس ينتقد التخصص الديني، لأصبحت الأمور ماذا؟ فوضى معرفية. نحن لسنا ضد النقد، ولكن نقول بأن النقد لابد أن يكون مبنيا على أصول علمية معرفية. ومن الخطأ تحويل المنهج التعليمي إلى منهج نقدي، النقد يأتي بعد التعلم وتأسيس القواعد. إذن العلامة الأولى للتواضع للعلم التفقه لا التعنت. العلامة الثانية للتواضع للعلم وهذه جدا مهمة وأهل البيت يركزون عليها كثيرا، عدم تجاوز الحدود. هنا أنا عندي كلام وكلام مهم. زرارة رضوان الله تعالى على زرارة يسأل الإمام الباقر هذا السؤال، يقول له: ما حق الله على العباد؟ الله شنو إلى حق علينا؟ شوف الإمام شنو قال له. قال له: أن يقولوا ما يعلمون وأن يقفوا عند ما لا يعلمون. انت حدك تحكي في حدود ماذا؟ ما تعلم. واما اذا وصلت الى ما لا تعلم فلا بد ان تلتزم بحدودك، تتوقف. الامام امير المؤمنين عليه السلام يقول: حسب كفى بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره. تدري الآن شنو صاير في العالم الشيعي؟ الآن احنا قاعدين نعيش حالة كارثية مأساوية بمعنى الكلمة، تعبر عن فوضى معرفية عارمة بسبب تجاوز الحدود وعدم التواضع للعلم. أنا أتكلم بالصراحة، خطيب 5 سنوات 10 سنوات، طالب علم 5 سنوات 10 سنوات، يتصدى للتنوير في قضايا شيعية مهمة يفترض أن لا يتصدى لها إلا المراجع وعلماء الطبقة الأولى، وفي ظل وسائل الإعلام المفتوحة تشوف الآن أيضا مجموعة من شبابنا جايين يمارسوا نفس الدور، ذاك عنده صفحة على الفيسبوك، وهذا عنده قناة على اليوتيوب، وهذا ينظر وذاك ينظر، وهذا يقول المفروض كذا وهذا يقول المفروض كذا، وهذا دارس لكلمتين في الحوزة وطالع للبحث للناس، هذه الزيارة غير صحيحة وهذا الدعاء غير صحيح وهذا العمل لا ينبغي. وإذا تشوف الساحة الشيعية تعيش فوضى معرفية، شبابنا أبنائنا أولادنا يقولون نسمع لمن نأخذ ممن، هذا يقول كذا هذا يقول كذا هذا ينظر كذا. هذه الفوضى المعرفية من أين جاءت؟ من عدم التواضع للعلم، جاءت من تجاوز الحدود، وهذا ما حذر منه سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسين عنده كلمة مهمة، ماذا يقول فيها؟ يقول أيتها العصابة، يا عصابة الشيعة، الشيعة عصابة يعني جماعة، أيتها العصابة أنتم عصابة بالعلم مشهورة. إذا ذكر العلم فالشيعة ماذا؟ في الطليعة، وكيف لا يكونون في الطليعة وإمامهم باب مدينة العلم؟ أيتها العصابة أنتم عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة، ثم يقول وأنتم أشد الناس مصيبة. ليش؟ لما غلبتم عليه من منازل العلماء وأنتم لا تشعرون. لما نتجاوزنا حدودنا وتطاولنا على منازل العلماء وعلى أدوار العلماء وصار كل منا يتصدى للتنظير، النتيجة صرنا أعظم الناس ماذا؟ مصيبة، وقعنا في فوضى كارثية معرفية يتحمل تبعتها اليوم أبناؤنا شبابنا فتياتنا. إذن الإقرار بالحاجة المعرفية يترتب عليه أثر ثاني مهم، وهو التواضع للعلم. الأثر الثالث المهم هو عدم المسارعة إلى إنكار ما لا نعلم. جدا شيء جميل، شوف أمير المؤمنين عليه السلام، إحنا جايين نحكي حول المنهج المعرفي لأهل البيت ومنهج الثقافة عند أهل البيت، وإنت قد تفاجأ في هذا المنهج بخلاف ما تعودت عليه. أمير المؤمنين عليه السلام عند كلمة يقول فيها فإن العالم، وانت قيم نفسك على ضوء هذا الرواية، فإن العالم من عرف أن ما يعلم إلى ما لا يعلم قليل فعد نفسه جاهلا. العالم هو هذا العالم اللي يعرف أن ما يعلم إلى ما لا يعلم شنو؟ قليل. كم معلومة عندك يعني؟ ألف معلومة؟ مليون معلومة؟ مليونين معلومة؟ ترى الكون فيه تليارات من المعلومات، علمك لا يعدل شيء مما لا تعلم. فإن العالم
من عرف أن ما يعلم إلى ما لا يعلم ماذا؟ قليل، فعد نفسه جاهلا. زين شنو يترتب على هذا؟ الإمام يقول فإذا ورده ما لا يعرف لم ينكر لما قرره لنفسه من الجهالة. بعد ما أقر على نفسه ماذا؟ بالجهل، من الجهة معلومة غريبة عجيبة لم يسمعها قبل ذلك، لم يسارع إلى ماذا؟ إلى إنكارها. يقول لعل هذا مما لم أعلم. تدري هذا اللي أمير المؤمنين حكى عنه، وأتصور هناك آية قرآنية أيضا تحدثت عن ذلك. الآن أم كذبوا، أضمون الآية ولعلي أضبطها، أم كذبوا بما لم يحيطوا به علما، أم كذبوا بما لم يحيط. هذه مشكلة الإنسان، أن يكذب ما لا يعلم وأن يبادر ويسارع إلى رد ما لا يعلم. من وين هذا جاي؟ هذا جاي من عدم توطين النفس على الإقرار بالحاجة المعرفية. أما الذي ربى نفسه ووطنها على ذلك فإنه إذا لم يعلم يقول هذا مما لا أعلم، ولعلي ولعله صحيح ولا أعلم به. تدري هذا منهج القرآن، منهج أمير المؤمنين. اليوم مدرسة العقلانية المحدثة في الغرب توصلت له بعد هذه السنوات كلها. لما خاضوا غمار التجربة ومروا بعصر الاغترار بالعلم، اليوم مدرسة العقلانية تقول على الإنسان أن يقنع نفسه بأن ما يعلم به واقع وأن ما لا يعلم به ليس بواقع، بل ربما يكون ماذا؟ واقعا، ولكن عقله لم يصل إليه. هذا اللي تحكي عنه اليوم مدرسة العقلانية، أمير المؤمنين تحدث عنه قبل 1400 سنة. إذن إخواني، أول محور لمنهج الثقافة الدينية المتلقي، نجي إلى المحاور الأخطر. المحور الثاني مصدر التلقي. اليوم في ظل وسائل الإعلام هذا السؤال يتكرر من شبابنا ومرارا يصلني، ممن نأخذ؟ ممن نأخذ؟ ممن نستقي المعلومة الدينية؟ ما هي ضوابط مصدر التلقي؟ لما نرجع إلى الروايات إخواني نشوفها شددت على هذا الأمر كثير. في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال العلم دين، جدا مهم، العلم دين والصلاة دين، فانظروا من أين تأخذون علمكم.
ثقافة دينية شوف من وين تأخذها. زيد الشحام يقول سألت الإمام الباقر عليه السلام عن قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، ما معناها؟ قال علمه الذي يأخذه، من أين يأخذه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني فلينظر من أين يأخذ العلم. طيب أهل البيت هل وضعوا لنا ضوابط بحسب منهج الثقافة عندهم لمصدر التلقي الذي نتلقى منه المعلومة؟ نعم، أهل البيت وضعوا ضابطين. الضابط الأول أن يكون مصدر المعلومة عالما ربانيا. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام الكاظم عفوا عليه السلام قال لا علم إلا من عالم رباني. شنو يعني عالم رباني؟ صفتين، واحدة عالم، ثانية ماذا؟ رباني. عالم، خب واضح هذه الصفة لأنك تريد علما وغير العالم فاقد للعلم فلا يعطيك علما، فلا بد أن يكون مصدر المعلومة ماذا؟ عالما، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. هذه من القضايا التي قياساتها معها. هنا فقط أكو سؤال يطرحه بعض شبابنا، يقولوا سيدنا اليوم في ظل الفوضى الإعلامية كيف نعرف العالم؟ كيف نعرف العالم؟ العالم أحبتي أعزتي لا يعرف في ظل الفوضى الإعلامية من الألقاب والعناوين البراقة. مو لبالك إذا قال واحد علامة يعني هو عالم، ولا إذا قال واحد دكتور يعني هو عالم، ولا إذا قالوا أستاذ في الحوزة العلمية يعني هو عالم، ولا إذا قالوا آية الله يعني هو عالم، ولا إذا قالوا بحاثة يعني هو عالم، ولا إذا قالوا مفكر إسلامي يعني هو عالم. هذه العناوين صارت تباع وتشترى لا قيمة لها في ظل الفوضى الإعلامية، هذه العناوين لا تشرى بقرش واحد. العالم لا يعرف بهذه العناوين، يعرف بماذا؟ بشهادة الحوزة العلمية. لما تسأل هذا الرجل عند رجال الحوزة، عند علماء الحوزة، عند أساتذة الحوزة ما هي قيمته، هنا يعرف العالم من غير العالم. العالم مو بالألقاب الزائفة والعناوين البراقة، العالم بما يثبته من جدارته عند أساتذة الحوزة وطلاب الحوزة العلمية. إذن الوصف الأول عالم. الوصف الثاني، أنا أعرف الليلة هذا موضوعي به حمم لكن لابد أن أقولها. الوصف الثاني رباني، لا علم إلا من عالم رباني. شنو يعني رباني؟ رباني هو المنسوب إلى الرب، والألف والنون للمبالغة. رباني هو شديد الاتصال بالرب، والذي لشدة علمه واتصاله بربه انعكس ذلك على سلوكه وأخلاقه وأفعاله وتصرفاته. العالم الرباني بكلمة واحدة إخواني هو الراسخ في الدين. تدريش اللي قابل العالم الرباني؟ العالم المرتاب اللي ما عنده شغلة إلا يشكك الناس في ثوابتهم، إلا ويشكك الناس في عقائدهم. اليوم هذا مو صحيح، واليوم ذيك العقيدة مو ثابتة، واليوم هذا الأمر أصلا كاذب، وكل يوم تشكيك، وكل يوم طالع لبطلعة. هذا العالم المرتاب في قبال العالم الرباني الراسخ في الدين الذي يثبت عقائد الناس ومعارف الناس. إن جي نسأل الإمام من أين نستقي المعلومة؟ من هذا المرتاب؟ من هذا المشكك؟ أو من العالم الراسخ في دينه؟ يقول الإمام الكاظم لا علم إلا من عالم رباني. لا تتحير، لا تتروح يمين ويسار، لا تقول ممن أسمع. إذا وجدت عالما ربانيا فخذ العلم منه، وإذا وجدت من يشككك في دينك في عقائدك في مبادئك فاضرب به عرض الجدار. هذا ضابط أول. الضابط الثاني رسوخ القدم في أمر أهل البيت. عجيب هذا القضية. شوفها، أكو عندنا واحد من الرواة يسموه أبو الحسن ابن ماهوي من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، وعنده أخ يماثله أيضا من الرواة، اثنينهم كتبوا للإمام الهادي سؤال. وانت تعرف في زمن الإمام الهادي كثرت المكاتبات، يكتبوا للأئمة، الأئمة يجيبون. شنو السؤال؟ سؤال سؤالنا اليوم، سؤالنا اليوم عمن آخذ معالم ديني. سؤالنا لو مو سؤالنا، سؤال عمن آخذ معالم ديني. الإمام أجابهما فهمت قصدكما فاصمدا 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 على كل مسن في حبنا وعلى كل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. إمام يقول اللي اتاخذ من عنده ثقافة دينية مسن في حبنا وكثير القدم في أمرنا. جيت اسأل العلماء عن معنى الرواية، هل معنى ذلك أن غير المسن لا يؤخذ منه العلم؟ يقول لا، المقصود هو المعنى الكنائي. المعنى الكنائي هو رسوخ القدم في أمر أهل البيت، لأن المسن في حبهم قد رسخت ماذا؟ قدمه، وكثير القدم في أمرهم أيضا قد رسخت قدمه. الذي تريد أن تأخذ منه المعرفة الدينية لابد أن يكون راسخ القدم في أمر أهل البيت. يعني شنو؟ يعني أحاط بمعارفهم، أحاط بمنظومتهم المعرفية، أحاط بأصول مذهبهم. فهو عندما يتكلم يتكلم عن ماذا؟ عن علم وفقه ومعرفة وإحاطة. أما لما نجي واحد قليل المعرفة في أمر أهل البيت فلا يمكن أن يعول عليه في أخذ المعرفة الدينية. هذان ضابطان أشارت لهما روايات أهل البيت. نجي إلى المحور الثالث. المادة المتلقات. المتلقي اتضح ماذا يجب أن يكون بحسب منهج الثقافة عند أهل البيت. مصدر التلقي اتضح أيضا ماذا يجب أن يكون بحسب منهج الثقافة في مدرسة أهل البيت. الآن نأتي إلى المعلومة المتلقات، إلى المادة المتلقات. هنا أنا أفتتح الكلام برواية تهز المشاعر. الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه يقول: عجبت وحق له أن يعجب، ولو كان الإمام في زماننا لقال أكثر من ذلك. عجبت ممن يتفكر في مأكوله ولا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه. المادة اللي تتلقاها كيف يجب أن تكون؟ قد تكون لك حياة وقد تكون لك ردى. ويودع صدره ما يرديه. زين، المعلومة المادة المتلقات ما هي ضوابطها بحسب منهج المعرفة والثقافة عند أهل البيت؟ لها ثلاثة ضوابط. ضابط الأول: أن تكون المادة مما يضر الجهل بها. أكو معلومات عرفناها، ما عرفناها لا يضرنا الجهل بها. قرينا مجلة، ما قرينا ما لقيمة. ما لقيمة يعني أقصد لا يضرنا الجهل بها. جرايد، مجلات، إحصائيات وموسوعات، معلومات لا يضرنا الجهل بها. لكن أكو معلومات ماذا؟ يضر الجهل بها. بحسب منهج أهل البيت هذه المعلومات هي التي يجب تعلمها. في الرواية عن مسعد بن صدقة قال: سئل الإمام الباقر أو الصادق، الترديد مني أنا الآن، وأنا أسمع عن قوله تعالى: فلله الحجة البالغة. فقال، جدا الرواية إلها ربط بنا: يؤتى بالعبد يوم القيامة. أنا وإنت كنا رايحين نمر بالموقف. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له الله تعالى: هل كنت عالما؟ فإن قال نعم، قال: ولم لم تعمل؟ ليش عملك مو على طبق العلم؟ وإن قال لا، قال: هل لا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه: وتلك الحجة البالغة. وين علم؟ يا علم اللي رايحين نسأل عنه، العلم المرتبط بماذا؟ بعملنا. قبل سنوات وللآن بعض التيارات وبعض الحركات صاروا يعيبون على مراجعنا وعلى علمائنا يقولوا دول مراجع الحيض والنفاس، وعلماءنا أيضا علماء الحيض والنفاس. الحيض والنفاس هو بكرة الذي سنسأل عنه. المرأة رايحة تسأل عنه، المرأة ما رايحة تسأل عن صحيفة ولا عن جريدة ولا عن مجلة، وأنا ما رايح وياك نسأل عن صحيفة ولا عن جريدة، رايحين نسأل عن طهارتنا، وضوئنا، غسلنا، صلاتنا، حجنا. المادة المتلقاة أول ضابط لها أن تكون مما يضر الجهل بها. واحد، اثنين، وهذا مهم، أن لا تكون مما يضر العلم بها. أكو رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: خير العلم ما أرشدت به، عفوا، خير العلم ما أصلحت به رشادك، وشر العلم، هذه تركز فيها، وشر العلم ما أفسدت به معادك. اليوم أقول ذلك وقلبي يكتوي بالحرقة. اليوم شبابنا، أولادنا، بناتنا، فتياتنا، أول ما يفتح أنفسهم أعينهم على الثقافة الدينية يفتحوها على كتب الإلحاد، على كتب الشبهات، على كتب المنحرفين. وعدنا مكتبات شيعية للأسف الشديد تهتم بتوفير هذه النوعية من الكتب لأبنائنا، لأولادنا، لشبابنا. هذا الولد أبو 17 سنة، 18 سنة، هذا الشاب أبو 20 سنة، أنا أفتح عينيه على كتب الشبهات والإلحاد قبل أن يكون نفسه تكويناً معرفياً. وتعال شوف المآسي اللي تترتب على هذا، فساد معاده. أنا إخواني تجيني شبهات وتوصلني إشكالات من أبنائنا، من شبابنا، من بناتنا. تدري المشكلة عندهم ما هي؟ المشكلة أنهم فتحوا أعينهم على قنوات ومواقع وكتب الشبهات والإلحاد قبل أن يكونوا أنفسهم تكوينا معرفيا. أول ابن نفسك، ابن عقائدك، أحكم معارفك، ثم لو حاولت أن تطلع على كلمات الآخرين. أما من البداية تفتح عينيك على كتب الشبهات وقنوات الشبهات ومواقع الإلحاد، فهذا يضر بمعادك وبحسب منهج الثقافة الدينية عند أهل البيت يحذروننا من هذه المادة. ثلاثة، أن تكون المادة المتلقاة مادة وحيانية. إخواني، خلاصة تجربة العلماء، علماء الشيعة، خلاصة تجربة فقهاء الشيعة، شوف علماءنا كلهم خلاصة تجربتهم طويلة مع العلوم المختلفة، تدري ما هي؟ أن الطريق الوحيد العاصم عن الخطأ والانحراف الفكري معارف الكتاب ومعارف محمد وآل محمد فقط. إني تارك فيكم الثقلين، هذه وصية النبي لنا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. الإمام الباقر يلتفت إلى سلمة ابن سهيل والحكيم وحكيم ابن عتبة، يقول لهما: شرقا وغربا فلن تجدا علما صحيحا إلا ما يخرج من عندنا. لا فلسفة ولا غير فلسفة، الطريق الوحيد المؤمن للمعرفة الدينية معارف السماء، معارف الوحي، معارف أهل البيت. أنا شقد ألم قلبي اليوم لما الشاب الشيعي تجي تقول له: قال المستشرق فلان، يهتز طربا. لما تقول له: قال الفيلسوف الألماني، يتفاعل. من تقول له: قال الدكتور الإنجليزي فلان، الفرنسي فلان، لا تحمله رجلاه. لكن من تقول له: قال الله، قال رسوله، قال جعفر بن محمد، قال محمد الجواد، لا يبدي أدنى تفاعل. والله إنها لمصيبة، والله إنها لمصيبة. إن وصلنا تركنا الطريق المهيع، تركنا الطريق المؤمن والمؤمن، تركنا العيون الصافية ولجأنا إلى العيون الكدرة، ولجأنا إلى الماء الآسن. عندنا ما يغنينا معارف أهل البيت، فلن تجدا علما صحيحا إلا ما خرج من عندنا. أولسنا على الحق؟ بعد هذا هو المعيار. أولسنا على الحق؟ قال: بلى بني، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ شبيه رسول الله، خلقان، خلقان ومنطقان وخلقان، يروق الناظر المتشوفا. ما قدر الحسين يأذن بالخروج، فإنه كلما اشتاق إلى رسول الله نظر إلى وجه علي الأكبر، لذلك ما قدر يأذن بالخروج. ولما خرج الأكبر لم يستطع الحسين أن يعود إلى الخيمة، وقف عند باب الخيمة وجابوا إلى كرسي حتى الحسين شوية يستريح، ما قدر يستقر على الكرسي، يقوم ويقعد ينظر إلى المعركة. فإذا رأى ولده الأكبر قد انتصر استبشر وجهه، وإذا رأى الأكبر قد احتوشوه تغير وجهه. وليلة تنظر إلى وجه الحسين وإذا وجه الحسين قد تغير. أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخشى عليه من؟ قالت ماذا أصنع؟ قال اذهبي خيمتك وانشري شعرك واطلبي من ربك، فلقد سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. يلا شيعة الروح وياها للخيم. ترى قبل ليلتين رحت إلى خيمة أبو فاضل وما خيبكم أبو فاضل، الليلة بعد خل الروح إلى خيمة ليلى وما رايح تخيبنا هالخيمة الطاهرة. الروح بنفس حوائجنا بشعائرنا بمآتمنا بعزائنا، وما ننسى مرضانا وما ننسى محتاجينا. وراحت بعد الليلة، أنا ما أقرأ أنت تقرأها، الليلة حق الشباب على الشباب. وراحت وتوسلت يا راد على يعقوب ومسكن ابني علي س إلهي بغربة أبي عبد الله. انت ارفع ايدك، إلهي بعطش أبي، إلهي بوحدة أبي، بجاه اللي انطبر راسه وطاح بمسجد الكوفة، بجاه اللي انطبر وبحسين وعطش كبده وبالعباس، رد لي قمر سعدي يا رب الكون باشر، وارحم غربتي باموت وارحم غربتي الوالي، بجاه اللي عصرها الباء يا زهرة يا زهرة، بجاه اللي عصرها الباب وتكسر ضلع منها وتصوب صدرها وطاح بالتربان محسنها، وحق زينب وصرختها على العباس وحسن. يا الله انتصر الأكبر على بكر بن غانم ورجع إلى أبيه، يا بويا كافرته أتروى وارد للماء، يا بويا انفطر قلبي العطش والشمس والبيضة. قال بني علي ضع لسانك على لساني، يقول الأكبر وضعت لساني على لسان أبي
المعذرة شيعة وإذا به كالخشب اليابسة. حسين أرواحنا لك الفداء يا عبد الله. حسين بني علي ادخل على أمك فإنها مشتاقة إلى لقائك. دخل عليها وجدها مغمى عليها، أخذ رأسها وضعه في حجره. أفاقت: أعلي هذا؟ قال: بلى أمّا أنا علي. قالت: ألف مرحبا، ألف مرحبا، من جيتني فارس. بينما هو معها وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر. صرخت زينب أمام الناصر، صرخت أم كلثوم أمام الناصر. فارتعدت فرائص الأكبر وقام ونحن ننادي معه: لبيك لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. أقبل إلى أبيه يطلب منه الرخصة. نادى الحسين بالنساء: ليودعنا الشباب. فأحطن به، تعلقن بأذياله. أراد الحسين أن يخلصه فنادى: دعناه فإنه ممسوس في ذات الله. الله يا ساعة وداعا شيبت حتى الله يا ساعة وداعا شيبت حتى وافجعت كل الخلايق من شريف ومن وضيع. يوم ابوه حسين حبه وعانق وخرب. وحسين الله يا ساعة وداعا أمطر الدم كالسحاب. يوم أبوه حسين نادى: اليوم بدر الدين غاب. والنساء صرخت بصيحة وداعا وداعا الله وداعا الله. يا الله خرج الأكبر إلى المعركة: أنا علي بن الحسين بن علي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي. ضرب غلام هاشمي علوي، سدر والكون شابك زان وسيوف، ورماح ونبل وسهام وحتوف. والله ما رجف قلبه، والله ما رجف قلبه، ولا وجهه من شراقه تغير تموج الخيل. يا علي يا علي تموج الخيل، تقول الخيل ابو الحسن ذب هذا ورا وهذا لديه. فنادى منقذ ابن مره: لأثكلن أمه وأباه فيه. أجركم الله، فمر عليه شبيه النبي. يا علي يا علي، ففتح العبدي باعه وشهر سيفه وضرب الشباب على راسه. الله أكبر الله أكبر. أين الصارخون واشد
علي يا علي فلق هامة الشباب لا نصفين. المعذرة شيعة أمسك الشباب بعنق الفرس ظنا منه أن الفرس سيحمله إلى مخيمات الحسين، ولكن دماءه سالت على عينيه فحمله إلى مخيمات الأعداء. يا علي يا علي يا علي، فاحتوشوا الشباب، هذا يضربه بسيف وذاك يطعنه براب، حتى قطعوا جسده وخر من على جواد منادي الحسين. سمع الحسين صوت فلذة كبده فخرج مسرعا إليه، فرق الأعداء عن شيعة موالين. تقول الرواية لما وصل أبو عبد الله لما وصل أبو عبد الله ووجد الشباب مقطع الأعضاء، ما استطاع الحسين أن ينزل من على جواده. ماذا صنع؟ رمى بنفسه ونادى: بني علي على الدنيا علي راح، علي راح شافه والنبي الشابج علي راح، هوى فوق وصفق راحه على راح على راح، ونادى بصوت يا زينب علي راح علي راح. زينب سمعت صوت الحسين وقفت عند باب الخيمة، وإذا ببني هاشم قد أقبلوا. تفتت لهم زينب: أين سيدكم الحسين؟ وينكم راجعين من غير أبو علي؟ قالوا: تركناه بجانب مصرع ولده. قالت لهم: ولم تركتموه؟ قالوا: نتكلم معه فلا يتكلم. نتكلم معه فلا يتكلم، نحركه فلا يتحرك. عجيب، يعني الحسين قاعد يحتضر عند مصرع ولده، شلون زينب تخلص الحسين؟
جاءت ونادت وابن أخيا وولدا وعليا. سمعها الحسين قام من مكانه رجع إليها: أخي زينب ارجعي لكي لا يشمت بنا الأعداء. أبا عبد الله أينك عنها يوم عاشوراء؟ والشمر يضربها بالصوت على رأسها وعلى كتفيها وهي تصيح: حسين
كان ما ينشاف شافه طول الكان ما ينشاف شافه وخدر الكان ما ينداس داسو طول الكان ما ينشاف شافو وخدر الكان ما ينداس داسو بقيت محيرة واصفج بليد
يا زينب يا زينب
بقيت محيرة واصفج بليد لا عباس يبرى يضربوني من ابكي وتهمل العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر هذه نساء من يكون اذا سرت للشام سائقها ومن حاديها أيسوقها زجرا بضرب مدنه
بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني بحق مولانا شبيه رسول الله فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين احفظ مراجع الدين وشعائر الحسين ووفقنا لإحيائها وإقامتها ما أحييتنا يا رب العالمين ولا تحرمنا من هذه النعمة العظيمة أبد الآبدين اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وادفع هذا الوباء عن شيعة أمير المؤمنين بحق محمد وآله الطاهرين وإلى موت العلماء الأعلام الحاضرين المؤسسين المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.